بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الزهد والورع. الزهد أحسن تعريف له تعريف شيخ الإسلام رحمه الله هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع هو ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. قال الحافظ رحمه الله عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهو النعمان بإصبعيه إلى أذنيه: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. اتفق عليه. الأدب المستفاد من الحديث: أورد الحافظ رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب من أجل قوله: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وهذا الحديث أصل من أصول التورع، ويشبه حديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن من استهان بالشبهات جره ذلك إلى الحرام، ومن ابتعد من الشبهات سلم من الحرام بتوفيق الله. والحديث له فوائد عظيمة وشرحها يطول، وإنما ألمحنا إلى الشاهد منه لهذا الباب، والله أعلم. قد توسع الحافظ رجب رحمه الله بشرحه شرحا عظيما في جامع العلوم والحكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. أخرجه البخاري. الأدب المستفاد من الحديث: في الحديث ذم لمن جعل الدنيا همه وجعلها غاية مقصوده، وذم لمن قدمها على طاعة الله، إنها تذله ويصير عبدا لها تذلله الدنيا والشيطان كما يشاء. فمن صرف عبادة لغير الله لينال بها دنيا فقد أشرك. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال الصنعاني رحمه الله: وأعلم أن المذموم من الدنيا كل ما يبعد العبد عن الله تعالى ويشغله عن واجب طاعته وعبادته، لا ما يعينه على الأعمال الصالحة، فإنه غير مذموم وقد يتعين طلبه ويجب عليه تحصيله. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لسقمك، ومن حياتك لموتك. أخرجه البخاري. الأدب المستفاد من الحديث: في هذا الحديث إشارة إلى الزهد في الدنيا وأخذ البلغة منها والكفاف، فكما لا يحتاج المسافر إلى أكثر مما يبلغه إلى غاية السفر فكذلك المؤمن لا يحتاج في الدنيا إلى أكثر مما يبلغه المحل. قال تعالى: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. الأدب المستفاد من الحديث: في الحديث تحريم التشبه بالكافرين فيما هو من خصائصهم كأعيادهم وعباداتهم وزيهم، فمن فعل ذلك مفضلا هديهم على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر، وإلا فهو عاصم بفعله ذلك، ويكون قوله فهو منهم، أي في تلك الخصلة التي شابههم بها، والله أعلم. إذن يكون كافرا لو كان مفضلا هديهم على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله فهو منهم في حال من تشبه في خصلة معينة بدون تفضيل، فهو منهم في هذه الخصلة. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. الأدب المستفاد من الحديث قوله احفظ الله يحفظك، أي احفظ الله بإقامة دينه، يحفظك الله بتوفيقك للثبات والاستقامة، ويحفظك الله من بلاء الدنيا والآخرة. وقوله تجده تجاهك، أي تجده ناصرك ومؤيدك في أمور دنياك وآخرتك. وقوله إذا سألت فاسأل الله يشمل الدعاء ويشمل طلب المال والحاجة الدنيوية. وهذا الحديث من جوامع الكلم، فألفاظه يسيرة ومعانيه كثيرة واسعة. انظر شرح الحافظ بن رجب على هذا الحديث العظيم، جامع العلوم الحكم أيضا. وعن سالم بن سعد رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل، إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، يحبك الناس. رواه ابن ماجه وسنده حسن. الأدب المستفاد من الحديث، في الحديث دلالة على أن من رغب عن الدنيا الكلام عليه ضعيف. رواه ابن ماجه وفي إسناد خالد بن عمرو القرشي وهو كذاب والضع، هذا الإسناد ثالث، فعجبا للحافظ كيف حسنه. وقد ذكر الإمام الألباني رحمه الله في الصحيح طرقا لتحسين الحديث، وهي ما بين شديد الضعف أو غير محفوظ، وأحسنها مرسل عن مجاهد، وقيل عن النخعي، وقيل عن ربعي بن حراش، وقيل عن إبراهيم بن أدهم، وعن اختلفوا من هو المرسل. عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف الرواة فيه. هذا الإسناد الذي عندنا من طريق كذاب، ولكن يوجد طرق ضعيفة. الأدب المستفاد من الحديث، في الحديث دلالة على أن من رغب عن الدنيا وأقبل على العلم والعبادة أحبه الله، ومن زهد عما في أيدي الناس أحبه الناس. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا فهناك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة تدل عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. أخرجه مسلم. الأدب المستفاد من الحديث، دل الحديث على أن من كان عابدا لله متقيا لربه سبحانه غنيا في نفسه وهو القنوع بما أعطاه الله، كما في الحديث ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس، خرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. والخفي هو المنقطع، إلى الله في نيته وفي عبادته، ولا يحب الرياء والسمعة وهو بعيد عنهما. فهذا الإنسان الذي جمع هذه الخصال محبوب عند ربه سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا كذلك بمنه وكرمه، وبالله التوفيق. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وقال حسن. الراجح فيه أنه من مراسيل علي بن الحسين زين العابدين. رجح إرساله أحمد بن معين والبخاري والدارقطني والترمذي. الأدب المستفاد من الحديث، دل الحديث على أن من أخلاق المسلم الكامل الإسلام أن يدع الخوض في أمور لا تعنيه، سواء كان ذلك من أمور الغيب أو من أمور الناس الخاصة التي لا يحبون أن يطلع عليها غيرهم. والحديث وإن كان ضعيفا فقد قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم. وقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إلى قوله أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال الحافظ رحمه الله عن المقدام بن معدي كلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. وتتمته فإن كان لا محالة فثلث لطعام وثلث لشراب وثلث لنفس. أخرجه الترمذي وحسنه. قلنا في ضعيف أخرجه الترمذي والنسائي وأحمد من طريق يحيى بن جابر الطائي بن جابر الطائي عن المقدام مع ذكره. وإسناده ضعيف لانقطاعه. فإن يحيى روايته عن المقدام مرسلة. قاله أبو حاتم ووافقه المزي والحافظ بن حجر. وما جاء من تصريح بالسماع عند أحمد فلا يعتمد. فإن من أخرج الحديث غيره رواه بالعنعمة. وجزم أبي حاتم بالإرسال مقدم على هذا التصريح بالسماع. وللحديث طرق لا تصلح لتقويته. الأدب المستفاد من حديث هذا الحديث فيه فائدة عظيمة في المحافظة على الصحة، وهو عدم إملاء المعدة بالطعام، فإن إملاءها بالطعام يسبب التخمة والأمراض وسوء الهضم ويوجب الخمول والكسل. وكذلك فإن الشبعان أقرب إلى المعصية من الجائع، فإن قلة الأكل تسبب رقة القلب وانكسار النفس، وتمكن الشيطان من الشبعان أعظم من تمكنه من قليل الأكل، والله أعلم. لذلك كان الصيام جنة للمسلم، والصيام جنة أي وقاية له حتى من الشيطان. قال عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أخرجه الترمذي وابن ماجه وسنده قوي. إسناده علي بن مسعدة ضعيف وحديثه هذا غير محفوظ. جزم به ابن عدي علي بن مسعدة. الأدب المستفاد من الحديث يدل الحديث على أن ابن آدم لا يسلم من الوقوع في المعاصي والذنوب، فعليه أن يكثر من التوبة والاستغفار. والحديث وإن كان ضعيفا فقد دل على ذلك حديث أبي ذر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وإذا علم الإنسان أنه لا يسلم من المعاصي فعليه أن يسأل ربه عز وجل الهداية والعصمة، فمن سدده الله عز وجل فقد وفق، ولن يقع في معصية إلا بخذلان من الله له في تلك الحال التي عصى الله فيها. فإن من هداه الله لم يستطع أحد أن يضله، ومن أضله الله لن يستطيع أحد أن يهديه. فنسأل الله عز وجل ذا الجلال والإكرام أن يهدينا وأن يسددنا في أعمالنا وأقوالنا واعتقاداتنا، وبالله التوفيق. قال عن أنس رضي قال الحافظ بن حجر رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصمت حكمة وقليل فاعله. أخرجه البياقي في الشعب بسند ضعيف، وصحح أنه موقوف من قول لقمان الحكيم. قال أخرجه البيهقي في شعب الإيمان من طريق عثمان بن سعد الكاتب عن أنس، وتصحف في المطبوع إلى سعيد. والصواب ما أثبته كما في الكامل بن عدي. ثم قال البيهقي وعثمان بن سعد فيه ضعف غلط في هذا، والصحيح رواية ثابتة عن الموقوف كما سيأتي. عثمان بن سعد الكاتب رواه عن أنس. عثمان بن سعد فيه ضعف وغلط. طيب الموقوف قال من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. أخرجه البياقي والحاكم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن لقمان كان عند داود وهو يسرد الدرع فجعل يفتله هكذا بيده، وألنا له الحديد كان يفتله كالفتيلة. فجعل لقمان يتعجب ويريد أن يسأله، فتمنعه حكمته أن يسأل، فلما فرغ منها ضمها على نفسه وقال نعم درع الحرب هذا. فقال لقمان إن الصمت من الحكم وقليل فاعله، كنت أريد أن أسألك فسكت حتى كفيتني. إسناد صحيح البيهقي هذا هو الصحيح عن أنس. إذا الموقوف عن أنس رضي الله عنه وثابت عن أنس موقوفا ولم يرفعه، فيخشى أن تكون مما أخذت من الأسرائيليات. ويستفاد من هذا الحديث عن أنس أن لقمان في زمن داود عليه السلام. قال الأدب المستفاد من الحديث: دل هذا الحديث على أن الصمت حكمة، والحديث ضعيف كما تقدم، والصمت قد يكون حكمة وقد يكون الكلام هو الحكمة، وكل بحسبه في موضعه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال الحافظ رحمه الله: باب الرهب من مساوئ الأخلاق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث أنس نحوه. حديث أبي هريرة أخرجه أبو داود من طريق إبراهيم بن أبي أسيل عن جده عن أبي هريرة. إبراهيم فيه لين، وجده مجهول لا يعرف، وضعف الإمام الألباني رحمه الله في الضعيف. إياكم والحسد، فإنه يأكل الحسنات كما تأكلنا. من طريق إبراهيم بن أبي أسيل عن جده عن أبي هريرة. إبراهيم لين وجده مجهول. حديث أنس أخرج ابن ماجه في إسناد عيسى بن أبي عيسى الحناط ومتروك، يقال له الخياط ويقال له الخباط. الأدب المستفاد من الحديث: في الحديث تحريم الحسد، وقد دل على تحريمه القرآن والسنة. أما من القرآن فقد ذم الله اليهود بالحسد، فقال تعالى: من يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وقال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب ليردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وذم الله المنافقين بالحسد، فقال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ومن السنة في تحريم الحسد حديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسلم وأنس في الصحيحين مرفوعا: لا تحاسدوا ولا تباغضوا. والحسد وتمني زوال النعمة عن الغير، وأما تمني نعمة كنعمة الغير فهذه الغبطة، ويطلق عليها حسد وليس مذموما، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما وبنحوه عمن في الصحيحين عن ابن مسعود وعن صحابي ثالث عن أبي هريرة في البخاري. معنى أنه يتمنى أنه ما ينعم عليه بذلك، هذا من الحسد أيضا، يتمنى أن لا ينعم عليه بهذه النعمة، هذا من الحسد، تمني زوالها وتمني أن لا ينعم عليه بها. قال عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. اتفق عليه. الأدب المستفاد من الحديث: بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن من استطاع أن يملك نفسه عند الغضب فإنه رجل شديد قوي. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قال: أوصني، قال له: لا تغضب، فردد مرارا قال: لا تغضب. أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. فمعناه أن لا ينفذ غضبه ولا يفعل ما يأمره غضبه به، بل يمسك نفسه في ذلك الوقت. وقيل إن المعنى أن يجتنب أسباب الغضب، وأما الغضب نفسه فلا ينهى عنه لكونه ليس من فعله بل هو طبيعي. وهذا المذموم هو الغضب في غير أمر ديني، أما إذا انتهكت المحارم فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب من ذلك، ويتلون وجهه عليه الصلاة والسلام. وحال الناس اليوم العكس، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يغضب لنفسه ويتلون وجهه، ومن أجل الدين ما يحرك ساكنا عليه، ولا يغضب لله سبحانه وتعالى إلا من رحم الله. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. اتفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. أخرجه مسلم. الأدب المستفاد من الحديثين: استفاد من الحديثين تحريم الظلم، وأشمر ظلم الإنسان لنفسه بالشرك والمعاصي، وكذلك ظلمه لغيره بالتعدي عليه في دمه أو ماله أو عرضه. ويستفاد من الحديث الحذر من الشح والبخل، والشح أشد من البخل، إن البخل هو إمساك ما في اليد، والشح هو إمساك ما في اليد والحرص على ما في يد الغير. أشد أنواع البخل الشح. وقد قال ربنا، وقد قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. إسناده حسن. فنعوذ بالله من الظلم والشح والبخل والعجب والكبر، ونسأل الله عز وجل أن يهدينا إلى سواء الصراط، آمين. وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء. أخرجه أحمد بإسناد حسن. قال أخرجه أحمد وفيه زيادة: يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. ومحمود بن نبيه الصحابي صغير له رؤيا، وغالب روايته عن الصحابة، ولكن الإسناد المذكور منقطع لأن عمرا لم يدرك أحدا من الصحابة، ولكن قد رواه البغوي من نفس الوجه، وذكر الواسطة عاصم بن عمر بن قتادة ووثقة، وعليه في الإسناد حسن. وقد أخرجه ابن أبي شيبة بن خزيمة من نفس الوجه مع ذكر الواسطة بمعناه دون لفظه. الحديث حسن، وقد صحح العلامة الألباني رحمه الله هذا الحديث. الأدب المستفاد من الحديث: حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من هذا الذنب العظيم والرياء، وهو عمل العبادة ليراه الناس ويحمدونه على ذلك. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركا. وفي الصحيحين عن جندب رضي الله عنه مرفوعا: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به، وعمن أتاه. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا من ذلك. فكان صحابي آخر نعم، رواه مسلم عن ابن عباس. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. متفق عليه. ولهما من حديث عبد الله بن عمرو: إذا خاصم فجر. الأدب المستفاد من الحديثين: يستفاد من الحديثين أن الكذب وإخلاف الوعد والخيانة والفجور في الخصومة كلها من خصال المنافقين. ومعنى الفجور في الخصومة أن من خاصمه بغى عليه واتهمه بما ليس فيه، ونعم وظلمه، يظلمه بسبب مخاصمته له. تحمله المخاصمة على الظلم والبغي وعلى اتهامه بما ليس فيه، نعوذ بالله. فيجب على المؤمن أن يحذر هذه المعاصي التي هي من أخلاق المنافقين. وإخلاف الوعد يكون مذموما إذا كان قاصدا الإخلاف من حين وعد، وما إذا طرأ له عذر فلا يدخل في التحريم والله أعلم. وهل يدخل في الذم من كان متساهلا بوعده؟ الظاهر يدخل، يدخل في الذم من كان قاصدا الإخلاف، ومن كان أيضا غير مبال بالوفاء متساهل فيه. يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، تعهد معه ووعده فيوفينا. ولكن من كان لا يستطيع الوفاء جاء له عارض فلا يدخل في الذم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه. الأدب المستفاد من الحديث: يستفاد من الحديث تحريم سب المسلم، وأن ذلك سبب من أسباب الفسوق، ويحرم قتله بغير حق. وقوله وقتاله كفر، ذكر العلماء أنه كفر دون كفر ما لم يستحل ذلك، لقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال تعالى: فمن عفي لو من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، أثبت الأخوة الإيمانية مع وجود القتل. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه. الأدب المستفاد من الحديث: الظن هو ما يخطر بالنفس من التجويز المحتمل للصحة والبطلان فيحكم به ويعتمد عليه، هكذا فسره ابن الأثير في النهاية. وقال الخطابي رحمه الله: المراد التهمة، ومحل التحذير والنهي إنما هو عن التهمة التي لا سبب لما يوجبها، انتهى. وقال النووي رحمه الله: والمراد التحذير من تحقيق التهمة والإصرار عليها وتقررها في النفس دون ما يعرض ولا يستقر، مجرد أن يخطر لباله ويدافعه، هذا لا يدخل في الحرام. والذي يدخل في التحريم أن يبني على ذلك الأمور ويستقر في نفسه. وتقررها في النفس دون ما يعرض ولا يستقر، فإن هذا لا يكلف به، كما في الحديث: تجاوز الله عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ونقله عياض عن سفيان. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يستدعي الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. الأدب المستفاد من الحديث: يستفاد من الحديث فائدة عظيمة، وهي أن كل من تولى مسؤولية صغيرة أو كبيرة فهو مؤتمن عليها، فإن أدى الأمانة وطاع الله عز وجل فيها فقد أفلح، وإن غش وخان فقد عرض نفسه لسخط الله عز وجل، نسأل الله العافية. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه، أخرجه مسلم. الأدب المستفاد من الحديث: استفاد من الحديث أنه يجب على ولي الأمر أن يرفق بالمسلمين وأن يسر عليهم أمورهم، وإن لم يفعل فالأمر عليه شديد، وإن رفق بهم فسيرفق الله به. وفي الحديث الآخر: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته يوم القيامة، أخرجه أبو داود الترمذي من حديث أبي مريم الأزدي رضي الله عنه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. متفق عليه. الأدب المستفاد من الحديث في الحديث تحريم ضرب الوجه سواء كان في الخصومة أو الحدود، فلا يجوز ضربه لأن الوجه ضعيف وفيه المحاسن وأكثر الحواس. وقد تقدم هذا الحديث مع ذكر بعض الأحكام المتعلقة به في باب حد الشارب من كتاب الحدود. قال عنه رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا وقال لا تغضب، أخرجه البخاري. الأدب المستفاد من الحديث في الحديث أنه يجب على المسلم أن لا يغضب، قيل المقصود منه أن يجتنب أسباب الغضب، وقيل المراد أن لا ينفذ غضبه بفعل ما أمره غضبه بفعله. وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، أخرجها البخاري. الأدب المستفاد من الحديث في هذا الحديث دلالة على أن المسلم لا يجوز له أن ينفق مالا إلا فيما أذن الله فيه، فنعمة المال التي خولها الله الإنسان لا تشكر إلا بذلك. فإذا صرف الإنسان ماله فيما لم يأذن به الله ذلك إضاعة المال التي نهى عنها الشرع، وبالله التوفيق. قال عن أبي ذر رضي الله عنه فيما يرويها عن ربه عز وجل قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، أخرجه مسلم. الأدب المستفاد من الحديث في هذا الحديث تحريم الظلم سواء ظلمه لنفسه أو الناس، وقد تقدم الكلام على ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل فرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته، أخرجه مسلم. الأدب المستفاد من الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الغيبة ذكر الإنسان أخاه بما يكره في حال غيبته، وبيّن عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا ذكر أخاه بما ليس فيه فإن ذلك بهتان. وفي الحديث ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال، خرجه أبو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد صحيح. وقد بيّن أهل العلم أن ذكر مساوئ بعض الناس للنصح ليس من الغيبة، بل ذلك مشروع بالإجماع، وقد يجب ذلك في بعض الأحوال. وقد جمع بعضهم الأمور التي تجوز فيها الغيبة نصحا لله عز وجل، فقال الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. والأدلة على الأمور معروفة مشهورة. قال عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين آخر البدء طويل وعنه نعم يكتفي اليوم بهذا القدر، بقي ثلاثة أيام هكذا الخميس والسبت والأحد إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.